الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني من لقاءاتنا في قراءة كتاب الطب من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال أبو داود رحمه الله تعالى: باب في السعوط. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة أنه قال: أخبرنا أحمد بن إسحاق قال: أخبرنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعط.
قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب في السعوط. السعوط المراد به الأدوية التي تؤخذ من الأنف، وكانوا في الزمن الأول يجعلون الرجل أو المرأة تأتي أو تنام على قفاها فيدخلون شيئا من الأدوية في أنفها أو في أنفه. وقد أورد المؤلف هنا حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعط، مما يدل على جواز السعوط وجواز استعمال ذلك في الأدوية. والحديث الذي ذكر هنا متفق عليه، أخرجه الإمامان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. والسعوط يتعلق به أحكام: أولها جواز التداوي به، وثانيها أن الفطر يحصل به بالنسبة للصائم، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. والثالث أنه مؤثر في الرضاعة، فلو أدخل اللبن في الأنف سعوطا فإنه يؤثر في الرضاعة وتنتشر به الحرمة. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب في النشرة. قال: حدثنا أحمد بن حنبل أنه قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا عقيل بن معقل قال: سمعت وهب بن منبه يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال: هو من عمل الشيطان.
النشرة اسم يطلق على ثلاثة معان: أول هذه المعاني معالجة السحر بالسحر، وهذا أمر محرم وممنوع منه في الشريعة، ويدل عليه هذا الحديث الذي معنا، وهو حديث قد وحديث إسناده حسن ورواته ثقات: عقيل بن معقل صدوق، وبقية الرواة ثقات. وقد جاء في عموم النصوص النهي عن استعمال السحر، ومن ذلك ما ورد في سورة البقرة من قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ويدل عليه ما ورد من حديث: ليس منا من سحر أو سحر له. وقد جاء عند البزار: من أتى كاهنا أو عرافا أو ساحرا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، روي مرفوعا وموقوفا. والمعنى الثاني من معاني النشرة معالجة السحر بالأدوية والرقى، بالأدوية والرقى، وهذا النوع قد اختلف فيه التابعون، فرأى جماعة من التابعين المنع من ذلك، والصواب جوازه وأنه لا بأس به. أما الرقية فهي محل اتفاق، لكن الكلام في الأدوية، في معالجة السحر بالأدوية، وكان لهم أدوية متعددة، منها أنهم يأخذون ورق شجر السدر، يأخذون 7 ورقات فيدقونها ويضعونها في ماء ثم يقرؤون فيه، وهكذا. ولهم علاجات أخرى، فهذه العلاجات هل يجوز معالجة السحر بها أو لا؟ وقع اختلاف فيها بين التابعين. والمعنى الثالث من معاني النشرة عرض الأدوات التي استعملها الساحر، فإن السحر ربط أشياء بأشياء والنفث فيها، ولذا قال تعالى ومن شر النفاثات في العقد. فبعض الناس يرغب أن ينشر هذه الأدوات والآلات ويعرضها على الناس، ومثل هذا قد اختلف فيه فقهاء التابعين. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر جاءه ملكان فأخبراه بمكان سحره فاستخرج ففكه، فقالوا ألا تنشرت يا رسول الله، يعني هل نشرتها وأعرضتها على الناس؟ فقال إني خشيت أن يثير شرا، يعني خشيت أن يشك الناس بعضهم في بعضهم الآخر، ولذا لم يفعله. ومن هنا اختلف التابعون في عمل ذلك، هل هو مشروع أو لا. ومن الأمور التي ينبغي أن تلاحظ في هذا أن الشيطان قد يوهم بعض العباد أن كل ما يعرض عليه من أمور لا يرغبها سواء في البدن أو في التآلف أو في أمور الحياة ينسبونها إلى السحرة، ويبدأون يحوجونهم إلى أن يذهبوا إلى العرافين والمشعوذين ونحو ذلك، وحينئذ ينبغي زرع الإيمان واليقين برب العزة والجلال، فإن المتصرف في الكون هو الله جل وعلا، ولذا قال وما يضرني من أحد وما يفرق إيش وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ومن ثم زرع اليقين في نفوس الناس يقيهم شرا كثيرا. وهكذا أيضا ينبغي تعويد الناس على الأذكار الشرعية طلبا لرضا الله، فيقيهم الله كل سوء وشر. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله باب في الترياق. قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة أنه قال أخبرنا عبد الله بن يزيد أنه قال أخبرنا سعيد بن أبي أيوب أنه قال حدثنا شرحبيل بن يزيد المعافري عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي أنه قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أبالي ما أتيت إن أنا شربت ترياقا أو تعلقت تميمة أو قلت الشعر من قبل نفسي. قال أبو داود هذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وقد رخص فيه قوم، يعني الترياق.
الترياق نوع من أنواع الأدوية، مرة يستخدم اسم الترياق في جميع الأدوية، وقد جاء في النصوص إباحة التداوي، وقد ذكرنا شيئا من ذلك فيما مضى. ويطلق الترياق أيضا على الدواء الذي يستعمل فيه سم الأفاعي فإنه يسمى ترياقا، والجماهير على جوازه، وقد أشار المؤلف إلى ذلك فقال وقد رخص فيه قوم يعني الترياق، وكأن هذا مذهب المؤلف. والاسم الثالث أو المعنى الثالث من معاني الترياق الأدوية التي يستخدم فيها لحوم الأفاعي، لحوم الأفاعي، واستعمال لحوم الأفاعي في الأدوية موطن خلاف مبني على خلاف في الأدوية أو ما يكون محرما، هل يكون دواء أو لا، وسيأتي في الباب الذي يليه. وقد أورد المؤلف حديث عبد الله بن عمر، وفيه عبد الرحمن بن رافع التنوخي ضعيف الحديث، قال الإمام البخاري في حديثه نكارة، وقوله فيه ما أبالي ما أتيت يعني أنني لا أقدم على هذه الأمور لتساويها في الكراهة وكراهة نفسي لها، أولها إن شربت ترياقا وقد تقدم البحث فيه، أو تعلقت تميمة، التمائم أمور تعلق على الرقبة ونحوها تكون من أوتار الأقواس، وقد يكون فيها خرز وقد يكون فيها أوراق ملفوفة، والتمائم على نوعين، تمائم غير معلوم، تمائم فيها أشياء شركية من استغاثة بغير الله أو استعانة به، فمثل هذه محرمة باتفاق أهل العلم. والنوع الثاني الرقى أو التمائم، التمائم التي لا يعلم ما المكتوب فيها، فهذه جماهير أهل العلم على المنع منها، فيه خلاف يسير بين بعض التابعين، ولكن جماهير التابعين ومنهم الأئمة الأربعة على منع هذا النوع. والنوع الثالث من التمائم ما كان مشتملاً على آيات قرآنية وأذكار وأدعية، فهذا النوع وقع الاختلاف فيه داخل مذاهب الأئمة الأربعة، فأجازه قوم والأظهر منعه، وذلك لثلاثة أدلة. الدليل الأول أن النصوص التي دلت على المنع من التمائم عامة لم تفرق بين هذه الأنواع، كحديث من علق تميمة فلا أتم الله له، ونحو ذلك من الأحاديث. والأمر الثاني أن ذلك يعد نوعا من امتهان هذه الأذكار والآيات القرآنية، خصوصا إذا علقت على أطفال يدخلون بها الحمامات وقد يزاولون بها شيئا من النجاسات. والأمر الثالث سد الذريعة لئلا يكون ذلك ذريعة لاستعمال التمائم الأخرى. ولم يرد دليل يدل على أن هذه التمائم تقي من علقت عليه، ولعله إن شاء الله أن يأتي باب متعلق بالتمائم عند المؤلف. وأما الأمر الثالث المذكور في هذا فهو قول الشعر، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقوله، قد قال تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. وبالتالي تنزه صلى الله عليه وسلم عن قولي الشعر، لكنه سمع الشعر، وخصوصا ما كان مشتملا على المعاني وعلى الشعر الذي فيه حث على الطاعة والجهاد في سبيل الله. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب في الأدوية المكروهة. قال: حدثنا محمد بن عبادة الواسطي أنه قال: حدثنا يزيد بن هارون أنه قال: أخبرنا إسماعيل بن عياش عن ثعلبة بن مسلم عن أبي عمران الأنصاري عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تتداووا بحرام. وقال: حدثنا محمد بن كثير أنه قال: أخبرنا سفيان عن ابن أبي ذئب، أخبرنا سفيان عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. قال: حدثنا هارون بن عبد الله أنه قال: حدثنا محمد بن بشر أنه قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث. وقال: حدثنا أحمد بن حنبل أنه قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسى سما فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم أنه قال: حدثنا شعبة عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه ذكر طارق ابن سويد أو قال سويد بن طارق سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهى، ثم سأله فنهى، فقال له: يا نبي الله، إنها دواء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولكنها داء.
هذه المسألة التي أشرت إليها قبل قليل، وهي: هل يجوز التداوي بالأشياء المحرمة؟ والأشياء المحرمة على نوعين: محرمة لمعنى موجود فيها بحيث ينتفي التحريم بانتفاء ذلك المعنى، ومن أمثلة ذلك ما حرم لضرره، فإنه إذا زال الضرر انتفى عنه التحريم. ومن أمثلة هذا السموم، فالسم حرام. لماذا؟ لأنه مضر، فإذا زال ضرره انتفى تحريمه، وبالتالي فمثل هذا لا يدخل في محل البحث لأنه لم يعد محرما بانتفاء ضرره وانتفاء تحريمه. النوع الثاني: المحرمات لذواتها، فهذه من أمثلتها الخنزير والخمر والميتة والسباع، فهذه هل يجوز التداوي بها أو لا يجوز؟ وسبق أن ذكرت أنه ينبغي التفريق بين ما كان من باب الدواء وما كان من باب الغذاء، فباب الغذاء يحل فيه المحرم عند الضرورة، وأما باب الدواء فهل يقال التداوي فيه ضرورة وبالتالي تباح لوجود الضرورة أو لا؟ والجماهير قالوا بذلك، ولذلك أجازوا التداوي بالمحرمات. وذهب الإمام أحمد وهو قول طائفة إلى عدم جواز التداوي بالمحرمات، وهذا القول أرجح القولين، وهو الذي تدل عليه النصوص، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا ولا تتداووا بحرام. في حديث ابن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. وقال في حديث طارق ابن سويد لما قيل له: عن العلاج بالخمر قال إنها ليست بدواء إنما هي داء. ومن رأى الجواز استدل بحديث العرانيين، وحديث العرانيين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لما جاءوا إلى المدينة واجتووها ومرضوا أمرهم أن يذهبوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها كما ورد في الصحيح، فشربوا فشفاهم الله. لكن من يرى التحريم يقول أبوال الإبل ليست نجسة ولا محرمة، لأن خارج ما يؤكل لحمه طاهر، ولذا أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في مرابض الغنم، وما ذاك إلا أن الخارج منها طاهر. وبالتالي نقول أحاديث النهي عامة وهذا خاص، لو قدر أنه بقي على نجاسته فيبقى على خصوصه، والنصوص الأخرى الدالة على المنع فإنها باقية على أصلها. قد أورد المؤلف في هذا الباب عددا من الأحاديث، أولها حديث أبي الدرداء، وقد رواه من حديث إسماعيل بن عياش. إسماعيل بن عياش إذا روى عن أهل الشام قبلت روايته، وإذا روى عن غيرهم لم تقبل. وثعلبة بن مسلم شيخه مستور، ولذا فالخبر لم يثبت، وقد ورد بمعناه من طرق أخرى، وقال فيه لا تتداووا بحرام. ثم أورد من حديث عبد الرحمن بن عثمان أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع، الضفدع وقع الاختلاف فيها هل يجوز أكلها أو لا يجوز أكلها، فذهب الإمام أبو حنيفة إلى جوازه والجمهور على منعه، واستدلوا بحديث الباب وهو حديث صحيح الإسناد حيث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. والشاهد هنا أنه سئل عن استعمالها في العلاج فنهى عن قتلها، مما يدل على المنع من استعمال المحرم في العلاج. ثم أورد من حديث أبي هريرة بإسناد حسن وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي من حديث أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث، والمراد بالخبيث هنا المحرم. ثم أورد من حديث أبي هريرة في إسناد صحيح وأصله في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حسى سما، أي فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، يعني أدخله في جوفه ليقتل نفسه. وفي هذا تحريم قتل الإنسان نفسه واستعمال السم فيما يعود بالضرر على الإنسان، ولكن كما تقدم أن هذا أن استعمال السم في الأدوية خارج محل النزاع، لأن المنع من استعمال السم لما فيه من الضرر، فإذا زال ضرره وأصبح نافعا لم يكن من موطن الخلاف. ثم روى من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أن طارق بن السويد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه، في ذلك تحريم الخمر، والأصل في النهي أنه يقتضي الفساد مما يدل على نجاسة الخمر، ثم سأله يعني مرة أخرى فنهاه، فقال له يا نبي الله إنها دواء يعني نستعملها من أجل التداوي بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، يعني ليست دواء ولكنها داء يعني مرضى. وفي هذا تحريم التداوي بالمحرمات. نعم
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله باب في تمرة العجوة. قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل أنه قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن سعد رضي الله عنه أنه قال مرضت مرضا أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، فوضع يده بين ثديي حتى وجدت بردها في فؤادي، فقال إنك رجل مفؤود، ائت الحارث بن كلدة أخا ثقيف فإنه رجل يتطبب، فليأخذ 7 تمرات من عجوة المدينة فليجأهن بنواهن ثم ليلدك بهن. وقال حدثنا عثمان بن أبي شيبة أنه قال حدثنا أبو أسامة أنه قال حدثنا هاشم بن هاشم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنهما أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تصبح 7 تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر.
قول المؤلف باب في تمر العجوة. العجوة نوع من أنواع التمور تكثر زراعته في المدينة وقد يزرع في غيرها، الناس يتداولون اليوم نوعا من أنواع التمور يسمونه بهذا الاسم، لونه أسود وهو مشهور في الأسواق، بعضه يكون جافا جدا وبعضه يكون لينا رطبا ريان من الماء. والأصل في لفظة العجوة أن تطلق على النخلة ويسمى ثمرها تمرة العجوة، وقد تسمى عجوة. وقد أورد المؤلف في هذا الباب حديثا وهو من طريق ابن أبي نجيح وهو مدلس وقد عنعن ولم يصرح بالسماع فهو منقطع حكما، قال عن سعد يعني سعد بن أبي وقاص. ومجاهد قد تكلم بعض أهل العلم في رواية عن سعد، قالوا بأن أكثر الرواية مجاهد عن سعد مرسلة، ولكن مجاهد لا يسقط إلا الثقات، وعلى كل فالحديث منقطع حكما. قال مرضت مرضا أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، تأكيد المرض بقوله مرضا يعني أنه كان مرضا شديدا. وفي هذا الحديث مشروعية عيادة المريض، وقد ورد في النصوص الترغيب في ذلك وترتيب الأجر الكثير، وأن من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يعود يعني في ثمارها. قال فوضع يده بين ثديي يعني بين جنبتي صدره حتى وجدت بردها يعني برد يده في فؤادي، كأنه كان محموما وقد جاءته الحرارة الشديدة، حتى أنه أحس ببرودة يد النبي صلى الله عليه وسلم في داخل جوفه في قلبه وفؤاده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك رجل مفؤود، الفؤاد يعني القلب، قال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ومفؤود يعني أنك مريض في قلبك. ثم قال: ائت الحارث بن كلدة أخا ثقيف، وكان في الطائف، وكان في الطائف، فإنه رجل يتطبب. وفيه الإرشاد للذهاب إلى الأطباء، وأن الذهاب إلى الأطباء لا يتنافى مع الحال الفاضلة. قال: فليأخذ 7 تمرات من عجوة المدينة فليجأهن بنواهن، أي ليقم بضربهن وإدخال بعضهن في بعض، ثم ليلدك بهن، اللدود ما يدخل في الفم بدون أن يتم مضغه وعلكه. وهذا الحديث كما تقدم أنه منقطع حكما. ثم أورد المؤلف من حديث سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تصبح، أي من أكل في أول الصباح، يعني قبل أن يطعم طعاما قبله، 7 تمرات. 7 هنا عدد، والأصل في ذكر العدد أن يكون معتبرا. وقوله تمرات عجوة، تمرات هنا اسم ذات، والعجوة اسم ذات. في بعض الألفاظ من المدينة، من عجوة المدينة. وحينئذ هل يشترط أن تكون تمرات، وهل يشترط أن تكون عجوة، وهل يشترط أن تكون من المدينة؟ هذه 3 بحوث في هذا الحديث. فأما ذكر 7 فهو مذكور في جميع روايات هذا الخبر، وبالتالي فهذا العدد معتبر. وأما ذكر العجوة فهو في جميع روايات الخبر، وبالتالي تكون معتبرة. وقد قال بعض الفقهاء بأن أي نوع من أنواع التمور يجزئ، ولكن ما دام ذكر العجوة في جميع ألفاظ الحديث فحينئذ لا بد من تقييد الحكم به. وبعضهم فسر العجوة بأنها التمر المضمود، ولكن هذا ليس معروفا في لغة العرب، وبالتالي فلا بد من أن تكون عجوة. وأما لفظة من المدينة فإنها قد وردت في بعض ألفاظ الرواية ولم ترد في بعضها الآخر، وحينئذ هل نقول يحمل المطلق على المقيد وبالتالي لا بد من أن تكون من المدينة، أو نقول بأنه لا يحمل المطلق على المقيد؟ هذا مبني على أن لفظة من المدينة هل هي صفة أو هي لقب؟ فإن كانت صفة فإننا نحمل المطلق على المقيد، وبالتالي لا بد أن تكون من المدينة. وإن قلنا هي لقب فإنه لا يحمل المطلق على المقيد، وبالتالي فنقول بأن أي عجوة من أي بلد يدخل في هذا الحكم. والصواب أن لفظة المدينة من الألقاب وليست من الأوصاف، لأنها من أسماء الذوات، تطلق على ذات يمكن الإشارة إليها، وبالتالي فإن أي عجوة من أي بلد فإنها تدخل في هذا الحديث. قوله: لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر، هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فإن المؤمن يصدق به ويقر به. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلني وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يجعلنا على الصحة والسلامة، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأسأله جل وعلا توفيقا وهداية وصلاحا، كما أسأله جل وعلا أمنا في بلاد المسلمين وطمأنينة في قلوبهم ويقينا في أفئدتهم وتآلفا فيما بينهم. اللهم أرغد لهم في حياتهم وأرخص لهم في أسعارهم وأكثر أموالهم، واجعلهم يأخذونها من حلال وينفقونها في طاعة، كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يجعلهم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.